المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في سلسلة محاضرات آداب طالب العلم، وهي ضمن محاضرات الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة. وأنتم أيضا أيها الطلاب، أهلا بكم وسهلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم النافع، وممن يعملون به ويدعون الناس به. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. تعلمون في هذه المحاضرات نتكلم في الموضوع العام الذي هو آداب طالب العلم، وتحدثنا في محاضرة سابقة عن فضل العلم، عن منهج السلف في طلب العلم، ثم تطرقنا إلى آداب العالم في نفسه، وبعد ذلك تعرضنا إلى آداب المتعلم في نفسه. وحب نذكر أن هذه الآداب التي ندرسها هي من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. لمن الكتاب؟ لبدر الدين ابن جماعة رحمه الله، وهو كتاب قيم في بابه، وكتاب مختصر وموجز في هذا المسألة، وجدير بكل طالب علم ومتعلم أن يحرص على قراءة مثل هذا الكتاب. في هذا الموضوع الذي هو آداب المتعلم في نفسه، ابن جماعة رحمه الله ذكر كم أدبا في هذا المجال؟ ذكر عشرة آداب. تعرضنا إلى أربعة منها، وقفنا عند كل أدب منها بالتفصيل. لو تذكروني بالآداب التي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، حتى إن شاء الله تعالى نكمل بقية العشرة في هذه المحاضرة. تكرما يعني أعطوني الأدب الأول من هذه الآداب، تفضل.
أن يطهر قلبه من كل غل وحسد،
نعم،
وسوء خلق،
نعم،
وسوء عقيدة.
نعم، ممتاز، بارك الله فيك. تطهير القلب من الغل والحقد والحسد، عموما من مساوئ الأخلاق. في هذا الأدب ذكر علة جميلة، هل تذكرها؟ يعني لماذا أو ما فائدة تطهير القلب من هذه الأشياء؟ قال لي أنه إيش؟ محل العلم، والعلم إذا حل في قلب نقي طاهر زكى ونما وظهرت بركته. زكى ونما وظهرت بركته. طيب، ننتقل إلى الأدب الثاني الذي ذكره بدر الدين الجماعة رحمه الله في هذا المجال، تفضل.
حسن النية في طلب العلم.
نعم، حسن النية في طلب العلم، وهذا الأدب من أهم الآداب، من أهم الآداب. وذكرنا في أكثر من مرة بعض النصوص المتعلقة بهذه المسألة في الحث، أو نقول في وجوب إخلاص النية والتحذير من سوء النية في هذا المجال، وما ينتج عن ذلك من العواقب والمضار على طالب العلم. طيب، أعطونا أيضا الأدب الثالث في هذه المسألة، الأدب الثالث في هذه المسألة. نسمع واحد ياخذ طيب غير اللي جاوبه، تفضل.
أن يغتنم فرصة شبابي.
نعم، بارك الله فيك، أن يغتنم فرصة الشباب، لأن يا أحبابي فرصة الشباب هي فرصة الطلب، هي فرصة، هي مرحلة القوة، مرحلة القدرة، يعني باختصار هي مرحلة طلب العلم. فمن فاته العلم في شبابه فصعب أن يدركه، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر. والسلف الصالح رحمهم الله علماء هذه الأمة هم يعني كانوا من أحرص الناس على اغتنام مرحلة شبابهم، وذكرنا مثالا، طبعا لا أريد أن أعيد الأمثلة، لكن ذكرنا مثالا بس مجرد إشارة، ذكرنا مثال عبد الله بن عمر في حفظ القراء، وذكرنا غيره من الأمثلة. لكن دعوني اليوم أضرب لكم مثالا لم نذكره من قبل، ولكنه مثال جميل للإمام البخاري رحمه الله، يدل على حرصه في اغتنام مرحلة شبابه في طلب العلم، في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروفنا الإمام البخاري من هو؟ إمام المحدثين، والذي صحيحه يعني تلقي بالقبول من عامة الأمة، والذي ينتفع به الناس في هذا الزمان من قرون، وسيظل ينتفعون به إلى ما شاء الله تعالى. خذوا هنا يروي محمد بن أو هادي بن النضر يقول: كنا عند محمد بن يوسف يعني الفريابي بالشام، وكنا نتنزه، طبعا هم كانوا مجموعة من الشباب يعني خرجوا يتنزهون للنزهة، معهم من؟ معهم محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. يقول نتنزه في أكل فرصاد، طبعا يعني يبدو كان مكان يتنزه فيه يعني الفرصاد اللي هو التوت، فكانوا يأكلون شيئا من التوت في نزهتهم ونحوه. وكان محمد بن إسماعيل البخاري معنا، وكان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه. هم مجموعة من الشباب في نزهة، وكانوا يعني يمزحون ويلعبون ويغتنمون يعني وقتهم بال يعني بالتسلية، وهم في يعني فسحة أو نقول في رحلة. لكن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حتى في الرحلة، حتى في النزهة، في مرحلة شبابه، لم يكن ليضيع وقته. فماذا يقول فريابي؟ يقول: وكان لا يزاحمنا في شيء ما نحن فيه، ويكب على العلم. يكب على العلم هو وين؟ هو يعني في 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 نزهة، خارج مع زملائه مجموعة من الشباب. فكيف بحاله في بيته وفي مكان طلب علمه؟ يقول حتى إذن هو محمد بن إسماعيل رحمه الله حتى في وقت التنزه لم يكن رحمه الله يضيع شيئا من وقته. هذا النموذج يعني حرص طالب العلم على اغتنام مرحلة الشباب. ولذلك مثل البخاري، مثل الشافعي، مثل الإمام أحمد، مثل غيرهم من أئمة العلم في هذه الأمة، كانوا لا يضيعون أوقاتهم. ويعني تعرفون شباب اليوم، الله المستعان، يعني لا يكاد الإنسان يصرف من وقته في طلب العلم إلا القليل، أما أكثر وقته فهو في سهو وفي لهو. طيب، يبقى لنا أدب من الآداب التي سبق أن درسنا حتى ننتقل إلى ما بعدها من الآداب. فمن تفضل خذ اللقط. نعم.
أيقنا من القوت بما تيسر،
ممتاز.
ومن اللباس،
نعم،
بما يسطر.
بما يسطر. الله أكبر. شوف كلام جميل، كلام جميل. أن يقنع من القوت بما تيسر، ولو خبز يابس يأكله ويستغني به، ومن اللباس ما يستر، يعني ليس هناك حاجة بأن يعني يبذخ في اللبس أو يتجاوز الحد. ويعني كما يقول سبحانه في بالنسبة للأكل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا كما ضربنا مثالا قبل قليل في بخاري، أبعطيكم بعض النماذج الرائعة من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله التي تدل على زهده وورعه وقناعته من القوت بما تيسر، ومن اللباس بما يستر. تعرفون الإمام أحمد يعني ما وصل إلى ما وصل إليه من العلم ومن العمل ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن تبليغ العلم. تعالوا خذوا بعض الأمثلة، هي أمثلة رائعة أنا أحببت أن يعني أعرضها عليكم اليوم. هنا عندنا عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعهد لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل. سبق قلت لكم من قبل القناعة في اللباس والزهد فيه لا تعني أبدا ألا يكون الإنسان نظيفا ولا يكون ثوبه يعني نقيا. أحمد بن حنبل رحمه الله مع زهده ومع تواضعه ومع ورعه إلا أن هذا حاله في نظافته وفي يعني ثيابه. يعني انظر ماذا يقول عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، يقول: ما رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل. ما شاء الله. طيب خذوا أيضا نموذج آخر عن صالح اللي هو من؟ ابن أحمد بن حنبل ابنه. ماذا يقول؟ يقول: قال لي أبي: كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا، تغزل يعني الصوف، فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا. الأم زوجة أحمد بن حنبل تغزل الصوف وتعمل لها ستار، تبيعه بدرهمين أو أكثر شوي أو أقل شوي، ويشترون فيه طعام ويأكلونه، يكفي، ما عندهم يعني شيء مخزن ولا عندهم يعني كثير من الطعام، يعني من حصيلة الغزل يأكلون طعاما يسد جوعهم. مع أنه يمر عليهم أحيانا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعائلته يمر عليهم أحيانا يعني جوع وحاجة، ومع ذلك كان تقيا ورعا، لا يقبل عطاء ولا يأخذ شيئا من غير حله، ولو جاء عطاء رده. وسيأتيكم إن شاء الله أمثلة على هذا النموذج. خذ الآن، قال المروذي: سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين، فقال، يعني كأن يحكي صفات أهل الورع والتقوى، وش قال؟ تصوروا ماذا قال؟ قال رحمه الله: أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. من الذي يقوله؟ يقول أحمد بن حنبل، هذا هو التواضع، وهو رحمه الله من أشد الورعين، ومع ذلك يقول هذا نقول، ينظر لنفسه بمنظار التقصير، يقول أين نحن من هؤلاء. إذا نحن الآن المعاصرون ماذا نقول إذا كان الإمام أحمد يقول مثل هذه المقولة؟ ماذا نقول؟ بهذا حصل العلم، بهذا تعلموا وعلموا ونفع الله بهم الأمة. خذوا حقيقة أشياء جميلة جدا تعطيك نماذج رائعة لطلبة العلم الذين أدركوا العلم وحصلوه. خذ هذه الرواية عن صالح ابن أحمد بن حنبل، قال: دخلت على أبي يوما أيام الواثق، والله يعلم على أي حال نحن، يعني من شدة الحاجة، كانوا في ذلك الوقت شديد الحاجة، وقد خرج لصلاة العصر، وكان له لبد يجلس عليه، قد أتى عليه سنون كثيرة حتى بلي فراش يجلس عليه لازم مدة طويلة لكن كافي يجلس عليه يعني ما يحتاج الشيء وثير وفاخر وإلى آخره. وإذا تحته كتاب كاغد في كتاب شيء يعني ورق يعني رقعة مكتوب عليها شيء وضعه الإمام أحمد تحت ذلك الفراش. يقول فيه بلغ يعني قرأ اللي هو صالح بن أحمد قرأ ذلك الكتاب وش مكتوب وش توقعوا مش مكتوب فيه اسمعوا ما لا مكتوب فيه. بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين وقد وجهت إليك ب4000 درهم على يدي فلان وما هي من صدقة ولا زكاة وإنما هو شيء ورثته من أبي. هذا الكتاب مكتوب فيه أنه بعث الإمام أحمد 4000 درهم من إنسان عرف حاجته الماسة في هذا الوقت وأرسل إليه بهذا المال ومن أجل أن يقبل قال ترى له صدقة وله زكاة ولكن مثل ما تقول هدية مني لأني أنا ورثته. طيب ماذا كان موقف الإمام أحمد رحمه الله؟ هل قبل المال؟ أولا إن الكتاب أخفاه عن ابنه ما يبي ابنه يشوفه. شوف يقول فقرأت الكتاب ووضعته فلما دخل صالح بن أحمد قرأ الكتاب بعد وضع مكانه فلما دخل أبي قلت يا أبتي ما هذا الكتاب؟ فحمر وجهه وقال رفعته منك ثم قال اذهب لجوابه يعني اذهب برد الجواب ماذا كان رد الإمام أحمد. فكتب إلى الرجل وصل كتابك إلي ونحن في عافية فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا وأما عيالنا ففي نعمة ففي نعمة الله. فذهبت بالكتاب إلى الرجل رجع المال ورجع معه هذا الرد. تقول علي دين؟ نعم علي دين لكن الدين اللي علي لرجل ما يرهقنا يعني معطينا مهلة وإن شاء الله فيني طبعا النية إن شاء الله لما أحصل أسدد الدين أما العيال صام بنعمة وخير. مع أنهم بشدة بحاجة ماسة وبشدة لو كان غير الإمام أحمد يعني من يعني من يعني ليسوا على درجة التقوى كان قبل المال جاء من طريق الحلال وإنسان محتاج وعليه دين بسد في دينه ولا لا ولكنه الورع والتقوى. معلش اسمحتوا لي بس بعطيكم آخر يعني موقف هذه الحقيقة نماذج رائعة في آداب طالب العلم بالزهد والورع وإيش والقناعة بما تيسر من القوت ولو كان يسيرا. عن أحمد بن سنان قال بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن. في واحد يرهن نعاله عند خباز باليمن عند خباز الإنسان يحتاج خبز جائع يبي خبز يريد أن يشتري خبز من ذلك الخباز لكن ليس معه مبلغ ليس معه مال وضع رهن نعاله عند من؟ عند الخباز من أجل أن يأتي بعدين في المال ويفيه في مقابل إيش؟ مقابل أن يأخذ منه خبزا. سبحان الله سبحان الله شيء عجيب. هكذا كانوا طلاب العلم هكذا كانت آداب المتعلم أولئك الذين بلغوا ما بلغوا من العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. طيب خلونا تجاوز الأربعة اللي ذكرناها، ونتابع الحديث في آداب المتعلم في نفسه. الخامس، أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة لها. قسم الليل والنهار، يقسمه على إيش؟ بطلب العلم، المذاكرة والمراجعة والكتابة والحفظ، يعني العلم يحتاج إلى جوانب كثيرة. يقول ابن جماعة رحمه الله: وأجود الأوقات للحفظ الأسحار، يعني قبيل الفجر أفرغ للذهن، وللبحث إيش؟ الأبكار، اللي هو بداية النهار من بعد صلاة الفجر. ولذلك يعني الذين يعملون بالأبحاث وبالكتابة أفضل شيء الواحد يغتنم وقته من بعد صلاة الفجر. أنا أذكر لما كانت عندي الرسائل اللي كنت أعمل فيها والأبحاث، أفضل الأوقات التي أكتب فيها كتابة جيدة هي من بعد صلاة الفجر، يعني إلى ما تيسر يعني من النهار، هذا أفضل شيء. طبعا الناس يختلفون، ناس يفضلون الكتابة في الليل، وناس يفضلونها في النهار، ناس لكن بالتجربة، وأفضل هذه الأوقات هي الإبكار بعد صلاة الفجر. وللكتاب وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. مطالعة والمذاكرة وسط الليل، لأن أحيانا مراجعة الأشياء يعني في الليل بعدها يكون نوم، ترسخ في الذهن، لأن في النهار يعني مع الانشغال ومع يعني الصوارف تشغل الإنسان أو تنسي الإنسان بعض الشيء. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، الشيء اللي يحفظ في الليل يثبت أكثر من الذي يحفظ في النهار. ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، يصبح واحد الشبع كسل، صح ولا لا؟ يصير ماله نفس أنه يقرأ ولا يبحث ولا يطلع، خلاص يعني، لأن الشبع سيأتينا الكلام على هذا بعد قليل في أدب آخر. لكن الشبع في الغالب أنه يورث إيش؟ يورث الكسل، يورث النوم. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، يعني ما ذكره قبل قليل هو من حيث الوقت، من حيث الزمن، وهنا من حيث المكان. أجود مكان الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات، لأن الغرفة المغلقة تصير إيش؟ بعيدة عن الضوضاء والإزعاج والأشياء الملهية. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. الناس مثلا يروحون يذاكرون في الحدائق، في ناس يحبون أن يروحوا يذاكروا ويراجعوا في الحدائق، يعني تحصيل هذه المراجعة والمذاكرة تحصيلها ضعيف. لماذا؟ لأن المكان ملهي بخضرته وربما بما فيه من مياه، أضف إلى ذلك إن كان فيه مرتدين كثر، أضف إلى ذلك أن الحدائق لا تكون مغلقة، تكون إيش؟ مفتوحة، وبالتالي يعني هنا يعني تكثر إيش؟ الشواغل والصوارف، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا فيما يتعلق بهذا الأدب. طيب، السادس، من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملل، أكل القدر اليسير من الحلال. أكل القدر اليسير من الحلال، هنا فيه مسألتان. أكل أول شيء يكون قدر يسير، وهذا مر معنا في أدب سابق، يعني أن يقنع من القوت بما تيسر. لكن أيضا الاكتفاء بالقدر اليسير هذا لابد أن يضم إليه أدب آخر، وإلا ما نفع. أن يكون هذا القدر اليسير حلالا، أن يكون هذا القدر اليسير حلالا، وإلا لما نفع، لما كان في ذلك القدر اليسير فائدة. وتعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفي حديث آخر: كل لحم نبت من سحت فالنار إيش أولى به. إذن جدير بطالب العلم أن يتحرى أكله وأن يكون أكله حلالا. فإن كان موظفا ليكون الأكل حلالا لابد أن يحلل راتبه بإخلاصه في عمله، بتأدية واجباته، بتأدية الحقوق إلى أهلها في هذا المكان. إن كان يعمل في تجارة فعليه أن يصدق في تجارته ويبتعد عن الغش، يبتعد عن الربا، يبتعد عن الأمور المخلة في عمله. إن كان يعمل في صناعة لابد له من إتقان صنعته، وأن تكون يعني بما يعني يرضي به الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن الغش فيها أو عن الزيادة في ثمنها بغير حق إلى غير ذلك. يقول الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة، ما شبعت منذ 16 سنة. ليش؟ لأنه يقتنع بالشيء اليسير من القوت، لأن الشبع مضرة، فضلا عن أن كونه يعني يحرم الإنسان يعني حصوله على العلم بشكل صحيح. يعلل بدر الدين بن جماعة رحمه الله ذلك قائلا: وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة، وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية كما قيل. طبعا هنا بيت وشعر يقول: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. أكثر أمراض الإنسان تكون إما من الطعام إيش أو من الشراب، وهذا في الغالب يعني، والأطباء يعني أدرى بذلك. فهنا إذا يقال أنه مع اقتصار طالب العلم على ما تيسر من القوت، إلا أنه يجب أن يحرص على أن يكون ذلك القوت قوتا حلالا. طيب، والأولى أن يكون أكثر ما يأخذه من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم ولقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا يقوله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح الخلق للخلق وأعلمهم بما يضرهم وما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. ولذلك جاءت توجيهات عليه الصلاة والسلام يعني لهذه الأمة، لأمتي عليه الصلاة والسلام، بما يصلحها في دينها وفي دنياها. يقول بدر الدين الجماعة رحمه الله يعني معلقا على ذلك: فإن زاد على ذلك، يعني إن زاد على الثلث الذي حده رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي هو الثلث كل الطعام والثلث كل الشراب والثلث كل إيش للنفس. قال من زاد على ذلك فهو إسراف خارج عن السنة. وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، طبعا تتبعتها قوله سبحانه إنه لا يحب المسرفين. يعني مع كون الإسراف والإنسان يعني يأثم به ويخسر به مالا، فأيضا مع ذلك كله ما به ما به يعني من مضار في الدنيا والآخرة، أيضا الله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يحب المسرفين وكفى بذلك تحذيرا للمسرفين. قال بعض العلماء جمع الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات الطب كله. هذه بالمناسبة يعني قاعدة يعني ثمينة جدا للأطباء، وهي موجودة يعني في عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما لم يكتشف الطب إلا بعد ذلك بقرون. طيب نأتي إلى أدب آخر، أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، يتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله. طيب ثم يعلل بعد ذلك. طيب إذن هذا ورع في كل شيء في كل أموره، مر معنا شيئا من ذلك فيما يتعلق بإيش فيما يتعلق بالطعام، لكن هذا شمل اللباس وشمل المسكن وشمل يعني كل أموره. يعني أسألكم بالله، كل واحد منكم يستحضر علماء هذا الأمة السابقين، استحضرهم في أذهانكم، ألا يمكن أن يقال عليهم أنهم ورعون؟ بلى والله. إذن أولئك الذين أدركوا العلم وحصلوا العلم فنفع الله بهم الأمة وانتفعهم بأنفسهم وخلد ذكرهم كانوا من الناس الورعين الورعين في كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الورعين المتقين الخائفين منه سبحانه. قال ابن جماعة معلقا على ذلك ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة أو يجعل حظه الجواز بل يطلب الرتبة العالية. يعني هنا لابد إيش من التمحيص، لا يقول الله ظاهر الحل، يعني بعض الأمور قد يكون ظاهر الحل لكن بعد التدقيق والتمحيص يكون فيها شيء من الحرام أو على الأقل يكون فيها كراهة. يعني هذا الأدب القصد بدر الدين بن الجماعة رحمه الله أن يقول طالب العلم الذي يعني ينبغي له أن يكون ورعا لا يقتصر ولا يكتفي بأن يحكم على الشيء أو نقول يأخذ بظاهر الحل، لكن إذا صار في نفسه شيء من هذا لابد أن يدقق ويمحص ليقي نفسه يعني الوقوع في شيء من ذلك. طيب هنا ورد يعني بعض المقولات، يعني الإنسان لا يترك أو ينبغي عليه يعني لا يستطيع ترك الشبهات حتى يترك جزءا من إيش من المباحات حتى يكون بعيدا عن الشبهات، لا بد له أيضا من ترك شيء من إيش من المباحات. طيب قال ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين بالتورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه. شوف هنا فيه مسألة مهمة. أحيانا قد يسأل العالم عن شيء، عن هنا الكلام على سلف الأمة، ويفتي بأن هذا الأمر جائز ولا يرى يعني فيه بأس، لكنه هو بنفسه يتورع عن ذلك يعني قناعة زهدا إلى غير ذلك، لا يقول والله بدام أنه جائز خلاص لغيري فأنا أيضا لا مانع عليه، لا يعني لا يقال أنه محرم عليه ومكروه، لكن تورعا يترك أيضا بعض ما يجيزه لغيره من باب التورع والخشية. يقول وحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق. ليه؟ خشية أن تكون الصدقة. شوف تمرة ساقطة في الطريق، تورع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلها خشية أن تكون إيش؟ من الصدقة. وهو عليه الصلاة والسلام إمام الورعين ويعلم أمته التقوى والورع عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن اقتداء به. قال خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، الواقع أنها بعيد أن تكون من الصدقة، ولكن ماذا؟ ولكنه الورع والخشية، ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله؟ إذا لم يتورع أهل العلم فمن الذي يتورع إذن؟ فأهل العلم أولى بأن يتورعوا، إنما يخشى الله من عباده إيش؟ العلماء. لماذا؟ لأنهم هم أعلم الناس بالله، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. طيب تعالوا بنا نأخذ الأدب الثامن. أبي أحدكم تكرما يقرأ علي هذا الأدب.
أن يصلي لا يستعمى على المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس كالتفاح الحامض والباقلاء وشرب الخل، كذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن، المثقل للبدن ككثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك.
ممتاز. هنا تحذير أو نقول نصح منه باجتناب بعض الأطعمة، بعض الأطعمة التي تكون سببا لبلادة الذهن، التي تكون سببا للكسل والفتور والضعف عن طلب العلم وعن الجد فيه. طبعا هنا يضرب، قد تكون الأطعمة كثيرة لكنه يضرب أمثلة. قال أن يقلل استعمال، ما قال يتجنبها نهائيا، قال يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس كالتفاح، كمثال كالتفاح الحامض والباقلاء وشرب الخل. عموما مثل هذه الأشياء يعني قد تكون عرفت بالتجربة، ولكن في العصر الحاضر قد تكون تعرف بالتحاليل. يعني هذه ممكن يستفسر فيها، يعني ينصح يستفسر فيها من الأطباء الناصحين الذين يعرفون خواص هذه الأطعمة وكيفية تأثيرها على الإنسان، فهذه تنسحب على أي طعام يؤثر على بلادة ذهن الإنسان وعلى كسله وخموله. بالتالي يا هنا ينبغي للمتعلم أن يتجنب هذه الأنواع من الأكلات. ثم أيضا أضاف شيء آخر، يعني قال وكذلك ما يكثر استعماله ما يكثر استعماله البلغم المبلغ للذهن، يعني ما يولد البلغم لدى الإنسان. ويضرب على مذلك مثل ذلك كثرة الألبان. طبعا ما قال تجنبها نهائيا، ولكن قال عدم الإكثار من كثرة الألبان والسمك وأشبه ذلك. حتى هذه الأخيرة ما ضربه هي برضه تحتاج إلى رأي طبي، يعني من آراء الأطباء الناصحين المدركين لآثار مثل هذه الأشياء. ولا شك أنه أحيانا تقرأوا في بعض المواقع أو بعض مأكولات تنمي العقل أو تصفي الذهن أو تقوي الذاكرة أو إلى آخره، يعني موجود مثل الأشياء، لكن ما تدري يعني ما صحتها من عدم ذلك. التاسع، وهذا أيضا من الآداب المهمة، لكن أريد يعني تكرما أحدكم واحد منكم يعني يقرأ لنا هذا. تفضل.
أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله وقل منها فعل.
نعم، بارك الله فيك. إذن هذا الأدب أن يقلل النوم، كثرة النوم موت للقلب، كثرة النوم ضياع الوقت، كثرة النوم يعني غلبة للكسل إلى آخره. لكن من الآداب تقليل النوم، ولكن لا بد من النوم المعتدل الذي لا يضر صاحبه، لا يضر صاحبه. هنا يعني قال ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات. طبعا بالنسبة لساعات النوم الكافية لبدن الإنسان تتناسب مع العمر، فالصغير يحتاج إلى ساعات، والشاب يحتاج إلى ساعات، والشيخ الكبير يحتاج إلى ساعات. هذه أيضا كلها أمور طبية معروفة في الطب، وما يتناسب الإنسان منها يعني بالنسبة لعمره، كذلك إضافة إلى ما يبذله في يومه من جهد ومن عمل. المهم أنه لا يكثر النوم، لأن كثرة النوم فيها تضاد الجد والاجتهاد وطلب العلم في ذلك. قال يعني أضاف إلى ذلك يعني قال ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك، بل لابد أن يريح نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام وجه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قائلا إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل. أشفق عليه عليه الصلاة والسلام من الملل ومن التعب ومن الإرهاق لما أنه يقرأ القرآن في كل ليلة أو في كل يوم، فأعطاه يعني أوقات متفاوتة من أجل أن يريح نفسه. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال وإذا كل من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرج في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه، ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن. هذا اللي فائدة المشي والرياضة معروفة، يعني تنشط البدن وأيضا لها فائدة في الذهن. العاشر، أن يترك العشرة المخالطة. طبعا ليس تركها بالإطلاق، ولكن تركها بشيء مخصوص، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض وإن كان لغير أهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. إذن الصحبة مع غير الجنس هذه مذمومة، تضيع الوقت وتقطع الإنسان وتفسد عليها الطريق الذي سلكه سواء في طلب العلم أو في عبادة وغيرها. لكن لا بد له من صحبة من جنسه، من جنسه يعني ليكون عونا له في دربه وللحصول على مبتغاه. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط من لا يفيده أو يستفيد منه، فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته، يتلطف أيضا، هذا أدب، يعني يتخلص منه بطريقة مناسبة من أول الأمر قبل أن تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر، حسن المدارات قليل الممارات، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. هذه صفات من ينبغي أن تصحبه. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. وأيضا وفي أبيات لبعضهم: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب زمان صدعك، شتت شمل نفسك نفسه ليجمعك، شمل نفسه ليجمعك. طيب، عموما هذا مختصر لي الآداب المذكورة، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم السابع والثامن والتاسع والعاشر. إذن هذه عشرة آداب لطالب العلم، يعني هي إيجاز: أن يطهر قلبه من كل غش، الثاني حسن النية، الثالث أن يبادر شبابه، الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر ومن اللباس بما يسر، الخامس القسم أوقات ليله وناره، السادس أكل القدر يسير من الحلال، السابع أن يأخذ نفسه بالورع، الثامن أن يقلل استعمال المطاعم التي فيها يعني فيها ضرر عليه، التاسع يقلل نومه، العاشر يترك العشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه